السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة، سائلا لله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه واسع فضله وسابغ رحمته أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. أول سؤال معنا في حلقة اليوم حول آداب الاعتكاف وأحكام الاعتكاف، وقد أوشك زمن الاعتكاف على الدخول، وهي العشر الأواخر التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يعتكفها في المسجد وأن يحبس نفسه فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وقد جاءت السنة تؤكد ذلك وتدل عليه، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزرة صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث مع قصر كلماته إلا أنه يعبر تعبيرا صادقا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أفعاله في العشر الأواخر من رمضان. شد المئزر كناية عن أمرين: الأمر الأول الإقلال من الطعام، لأن الذي يكثر من الطعام يكثر من دخول الخلاء، والذي يكثر من دخول الخلاء يفك رباط المئزر، فإذا قلل من طعامه يستغني عن دخول الخلاء إلا قليلا، ويستغني كذلك عن أن يفك مئزره. وأما المعنى الثاني أنه كان يعتزل النساء طاعة لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. وأما قولها رضي الله عنها وكان يحيي ليلة، أي أنه كان لا ينام في لياليها صلى الله عليه وسلم، أي كان لا ينام في ليالي العشر الأواخر من رمضان. وأما قولها وأيقظ أهله، فكان يحب لأهله ما يحب لنفسه، وهو يعلم قول الله سبحانه وتعالى وجل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه أمور ثلاثة كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان. كل هذا الاجتهاد من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليدرك ليلة واحدة. إذن فالعشر الأواخر من رمضان ليست مقصودة لذاتها كالعشر الأوائل من ذي الحجة، فهي مقصودة لذاتها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. أما العشر الأواخر من رمضان فإنها تقصد لأجل ليلة واحدة، ألا وهي ليلة القدر التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاعا بين ليالي رمضان. وفي ليلة القدر مجموعة من المسائل ينبغي أن نطرحها على مسامع إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها في الدنيا وأن يرفعنا بها في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. أما المسألة الأولى فهي أن ليلة القدر ليست محددة الزمن، يعني ليس لها يوم معين، يعني لا نستطيع أن نقول هي ليلة 21 أو 22 أو 23، ولكن نطلق كما أطلق وإنما نطلق كما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وليالي الوتر ضد الشفع، والشفع العدد الزوجي، والوتر العدد الفردي. بعض الناس كما يقولون ينشن، يعني يختار ويتفحص الأيام ويلتزم بقيام ليالي الوتر من شهر رمضان في العشر الأواخر، يعني يجي ليلة 21، ليلة 23، ليلة 24، ليلة 25، ليلة 25، ليلة 27، ليالي الوتر، فيجتهد فيها ويقول إن فيها ليلة القدر. وهذا الكلام في الحقيقة خطير جدا. أولا خطير من جهة صور التعبد وصورة التعبد الذي يتعبد بها المكلف في هذه الأيام، حيث أنه يستغني عن الأيام التي ليس فيها هبات وليس فيها أعطيات وليس فيها إكرام بصورة كبيرة كما في ليالي الوتر، هذه واحدة. فهو معرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى في ليالي الشفع. الأمر الثاني أن الوتر قد يكون شفعا، أن الوتر في ظنك قد يكون شفعا في الحقيقة، وأن الشفع فيها في ظنك قد يكون وترا في الحقيقة. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز إعطاء زكاة المال للبنت؟
للبنت؟
آه.
متزوجة؟
آه.
واضح إن شاء الله.
طب السؤال الثاني يا مولانا.
تفضل.
هل لأولاد البنت المتوفاة في حال وجود الأب والأم مراث؟
نعم.
هل السؤال الثالث. هل يجوز نقل الزكاة من بلد لأخرى؟ جزاكم الله خير.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك. فتحديد ليالي الوتر من ليالي الشفع أمر غير مضمون، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تلتمس في العشر الأواخر من رمضان حتى لو كان الشهر ناقصا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر يكون هكذا وهكذا، وأشار بيديه مرة وأشار بيديه مرة أخرى وعقد أحد الأصابع، يعني يكون 30 ويكون 29، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشهر ناقصا وأردنا أن نحسب ليالي الوتر من العشر الأواخر، فسيكون أولها ليلة العشرين، وليلة العشرين ليلة شفع حتى تتم العشر حتى لو كان الشهر ناقصا، وهكذا. فتكون الشفع وترا ويكون الوتر شفعا، يكون الشفع في الشهر وتر في العشر الأواخر، والوتر في الشهر شفع في العشر الأواخر إذا كان الشهر ناقصا، إذا حسبناها من ليلة 21. وإذا كان الشهر كاملا فتكون الشفع في الشهر هي شفع في العشر، والوتر في الشهر وتر في العشر. لكن ما الذي يدرينا أن الشهر سيكون ناقصا أو أنه سيكون كاملا؟ إذن فلا يمكن أن نحدد ليالي الشفع من ليالي الوتر. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال عن ميراث.
نعم.
توفي رجل وترك أخت وأم وعمة.
أخت وأم وإيه؟
عمة.
عمة. نعم.
نصيب كل واحد
منهم. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة لتحديد ليلة الوتر. هذه مسألة مهمة جدا من مسائل العشر الأواخر من شهر رمضان. وإذا فإن جمهور كبير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الاعتكاف يكون ليلة العشرين حتى إذا كان الشهر ناقصا أدرك العشر كلها، وإن كان كاملا زاد ليلة، والزيادة لا بأس بها إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد ذكر هذا جمع كبير من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. وأما من ذهب إلى أنها ليلة 27 واستدل بقول ابن عباس أقسم بالله أنها ليلة 27، فسنرد على هذا بعد هذا الاتصال إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك عم الشيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
إذا نسألك سؤال يا عم الشيخ.
تفضل.
قراءة القرآن صوت واطي بس ما نحرك في شفتي ولساني يجوز ولا لا يجوز؟ مع العلم سمعت شيخ مبارح في التلفزيون بيقول لازم الصوت اللي يكون جهرا. وانا مش عايز نشغل الناس جنب في المسجد.
لكن في صوت ولا لا؟
لا بس تحرك شفتي ولساني لسه ما فيش صوت.
مفيش صوت ولا انت قلت صوت منخفض؟
لا صوت، لا صوت انا اسمعه بنفسي سرا. لكن تحرك شفتي ولساني. هل يجوز ولا لا؟
واضح ان شاء الله.
ماشي يا عم الشكر.
فمن قال إنها ليلة 27 واستدل بقسم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه على أن ليلة 27، فقسم ابن عباس رضي الله عنه وهو أعلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذه الليلة في تلك السنة، يعني أنها في السنة التي أقسم فيها كانت ليلة 27؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال لقد رأيتني صبيحتها أسجد في ماء وطين، يعني أنه لا يعرفها، وإنما رأى رؤيا أو رأى أتاه إلهام أو وحي من الله سبحانه وتعالى أن ليلة القدر علامتها في هذه السنة أنه سيصبح ساجدا في ماء وطين، يعني في صلاة الفجر، فكانت في ليلة 27. وبعضهم يأتي باستدلالات سامجة جدا، كأن يستدل مثلا بسورة القدر ويقول إن لفظة هي سلام هي رقم 27 في الآية إذن، وهذا من ملح التفسير كما يقول أهل العلم، والتفسير العددي للقرآن الكريم تفسير مرفوض وغير مقبول ولا مستساغ عند جميع أهل العلم، لأنه سيخضع القرآن لنوع من التفسير لم ينزل له سبحانه وتعالى به سلطانا ولم يأمر به عباده سبحانه وتعالى وجل وعلا. هل يجوز إعطاء زكاة المال للبنت؟ البنت إذا كانت نفقتها تلزمك بالشرع أو بالعرف فلا يجوز لك أن تعطيها من زكاة المال، لأنك بهذا تفتدي النفقة الواجبة عليك إما بالقضاء وإما بالعرف وإما بالشرع، تفتدي النفقة الواجبة عليك بزكاة أوجب الله عليك أن تخرجها، وهذا الافتداء مغنم، والزكاة في الأصل مغرم يعني إخراج للمال. أما إذا كانت نفقتها لا تلزمك كأن تكون متزوجة مستقلة في الحياة، ففي هذه الحالة يجوز أن تعطيها من زكاة المال، والصدقة على القريب صدقة وصلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأفضل والأولى أن تعطيها لزوجها أو لأولادها، لأنهم يقينا لا تلزمهم نفقتك، لا تلزمهم نفقتك ولو لم يكن لهم عائل، يعني هم كأي إنسان غريب آخر، فالأفضل أن تعطيها لأبنائها أو أن تعطيها لزوجها. لك لو أعطيتها للبنت التي ليست نفقتها لازمة لك فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن طبعا لا تحابيها على غيرها ولا تعطيها أكثر من حاجتها، فإن الزكاة إنما جعلت لسد حاجات الفقراء. أولاد البنت المتوفاة هل لهم ميراث؟ عند جمهور العلماء لا ميراث لهم، البنت التي توفيت قبل أبيها وأمها، لكن في الوصية الواجبة التي يعمل بها القانون المصري وبعض القوانين في الدول المجاورة والتي يستند القانون فيها إلى فعل وقول بعض سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين، معروفة بالوصية الواجبة، وهم الذين يقولون آية الوصية غير منسوخة بآية المواريث وأنها محكمة، إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، فإن لم يوصي جعلوها واجبة من جهة القضاء، فيعطى أبناء البنت التي توفيت قبل أبيها وأمها وأبناء الابن الذي توفي قبل أبيها وأمه، يعطى أبناؤه أو أبناؤها نصيب المتوفى أو الثلث أيهما أقل، فإن كان الثلث أكثر من نصيبه من نصيب المتوفى يأخذون نصيب المتوفى، وإن كان نصيب متوفى أكثر من الثلث يرجعون إلى الثلث، لأن الوصية لا يجوز أن تزيد عن الثلث، وهذا هو المعمول به عندنا في مصر وفي بعض البلاد المجاورة، وهو في الحقيقة في هذا الزمان لائق بأن يعتمد وأن يعمل به وأن يؤخذ به، لا سيما وقد خربت الزمن وفسد الزمان وصار الأيتام طعمة للذئاب الذين يعني يأكلون أموالهم ظلما دون أن يرعوا حق الله سبحانه وتعالى فيهم، ولأن أكثر الناس في زمننا لا يهتم الرحم بذي رحمه ولا ينفق عليه النفقة الواجبة التي أوجبها الله تعالى على القريب الغني للقريب الفقير. نقل الزكاة من بلد لآخر الأصل فيه أنه لا يجوز، أي لا يجوز أن تنقل الزكاة من بلد لآخر إلا إذا اكتفى أهل البلدة، هذا استثناء، أو عرضت حاجة شديدة لأهل بلدة أخرى هي أشد من حاجة الفقراء في هذه البلدة، بحيث يجد هذه البلدة فقراء هذه البلدة يعني شيئا من الطعام وشيئا من الشراب، يعني عندهم نوع من الستر ولو كان سترا مجزئا قليلا جدا، فيمكن أن يعطوا منها جزءا قليلا وأن يحول الباقي إلى الذين ألاحت حاجتهم في خارج البلدة. معنا اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت يا شيخ، الواحد لو جمع مراته بعد صلاة بعد أذان الفجر
متعمد؟
نعم
متعمد.
لا مش يعني، هو أنا فعلا تعرف إن الفجر جدا بس هي جت كده ماشي، فهي لما كان هي كان حامل، فجينا في نفس اليوم ده كان يوم الجمعة فوضعت، والعيل ايه نزل حطه في الحضانة، العيل كان لسه 6 شهور فنزل العيل وتوفى ماشي. ففي الموضوع انا عايز اعرف يعني ايه كفارة ان انا مثلا عملت الحاجة ديت وانا صايم.
نعم واضح ان شاء الله
ماشي، فعرفني ادفع فلوس او اصوم او اعزم كم مسكين.
حاضر
ماشي
ان شاء الله.
واسألك سؤال برضو، المدام فهي وضعت ويبقى لها كم يوم من يوم الجمعة اهوت، فالدم نشفن عليها ممكن تصوم عادي ولا بعد الـ40؟ فعايز اعرف بس حضرتك.
واضح ان شاء الله.
ادفع فلوس قد ايه؟ او لو هعزم كم مسكين؟ او لو هصوم اصوم كم يوم؟
حاضر ان شاء الله.
السلام عليكم.
بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا هو حكم نقل الزكاة من بلد لآخر، لا بأس بنقلها إن عرضت حاجة شديدة لبعض المسلمين في خارج القطر الذي جمعت منه أموال الزكاة، أو استغنى أهل البلدة الذي جمعت منها أموال الزكاة فيحول المال إلى بلدة محتاجة ولا شيء فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت سألت عن متوفاة تركت أخت وأم وعم، الأخت لها النصف لانفرادها والأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة والباقي لأولى رجل ذكر والله أعلم. أقرب رجل ذكر إلى هذه المتوفاة هو الذي يأخذ الباقي تعصيبا. الأخ أيضا سأل عن قراءة القرآن مع تحريك اللسان والشفتين، يعني قد لا يصدر صوتا، هذه حالة، قد يصدر صوتا لكنه منخفض جدا، فإن كان لا يصدر صوتا بالمرة إنما فقط هكذا يحرك شفتيه دون أن يصدر أي صوت بأي درجة من درجات الصوت، فهذه ليست قراءة أما إذا كان يحرك لسانه وشفتيه ويصدر صوتا ولو كان منخفضا جدا لا يسمعه إلا هو، فالقراءة صحيحة إن شاء الله. وذلك لأن القراءة لا تسمى قراءة إلا بسماع الألفاظ، كما قال ابن مالك في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم. وقال أهل اللغة في تعريف الكلام: اللفظ المفيد المركب بالوضع، على قول من يقول إن اللغة موضوعة، فلا يكون الكلام كلاما إلا إذا تلفظ به. ويقول الشاعر في هذا أيضا: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الكلام في القلب نعم، والنفس تضمره، ولكن اللسان علامة على ما في القلب، فلا تسمى قراءة إلا بالألفاظ. وقد ذكر هذا الإمام النووي رحمه الله كما في كتاب الأذكار حينما تكلم عن الذكر بتحريك اللسان والشفتين دون ظهور صوت الألفاظ. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضلي.
والله يا سيدنا الشيخ أنا لي سؤال، انا جوزي حلف عليا بالطلاق اكتر من مرة. مرة قال عليا الطلاق، مرة قال لم يعني انتي طالق مباشر. فاكتر من ثلاث مرات. فهو بيقول لي انا سألت، قالوا لي ان بدل، هو قال لي انا ناسي، انا مش فاكر كويس الحلفان كان ازاي. ورجع تاني قال انا فاكر ان انتي قلتي لي انا كان عليا الحيض. انا مش فاكرة حاجة زي دي. المهم هو قال لي هما كده طلقتين، فاضل طلقة واحدة. جينا كنا عند اختي وحلف، قال حصل مشاجرة بيني وبينه وقال عليا الطلاق، ما انا بايت فيها ولازم اروح. جت اختي قالت له لا ده الساعة واحدة يبقى كده يوم جديد، كده ما تحسبش طلقة. فانا عايزك تفيدني الله يرضى عليك.
واضح ان شاء الله. الاخ ايضا الذي سأل عن المجامع لزوجته بعد طلوع الفجر ان كان عامدا عالما، فالواجب عليه كفارة مغلظة وهي على الترتيب، عتق رقبة، وهذا غير موجود الان. فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم 60 مسكينا. فاما ان تصوم شهرين متتابعين، إن لم تستطع عجزت عن ذلك فلتطعم 60 مسكينا عن كل يوم مسكين، وتقضي يوما مكان اليوم، يبقى تصوم يوم مكان اليوم، وتستغفر الله وتتوب إليه مما بدر منك من هذا العصيان والمخالفة لأمر الله عز وجل بالوقوع في الجماع في نهار رمضان وخرق حرمة الشهر الذي حرم الله سبحانه وتعالى في نهاره تعاطي المفطرات، والله أعلم. يقول أيضا الزوجة وضعت أو أسقطت والدم جف في أول النفاس يعني بعد عدة أيام، هل تصوم؟ نعم، إذا رأت المرأة الطهرة في خلال 40 النفاس، إذا رأت فيها الطهرة وجب عليها أن تصوم، تغتسل وتصوم وتصلي، وصومها صحيح إن شاء الله ومجزئ، وصلتها صحيح إن شاء الله ومجزئة، وهذا واجب عليها. فإن عاد الدم خلال 40 مرة أخرى عدته نفاسا حتى إذا بلغت 40 فما أتى من دم بعده يكون دم فساد وليس دم نفاس، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
رجل توفي وله زوجة وبنت وأبناء إخوة ذكور، وإخوته ماتوا قبله.
لا، زوجة وبنت. زوجة وبنت وإيه؟
وأبناء إخوة.
وأبناء إخوة.
أيوة، وإخوته كانوا قد توفوا قبله. فمن يرثه؟ وكم نسبة المواريث لو تكرم؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا. الأخت اللي سألت أيضا وقالت إن زوجها قال لها أنت طالق 3 مرات، وهو ينفي ذلك ويقول لا أتذكر، ويقول لها أنت مرة أخبرتيني أنه كان طلاقا في الحيض. كل هذا كلام لا يفيد. لابد أن يصدق الزوج مع الله، وأن تصدق الزوجة مع الله، فإن الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا. فالزوج إذا كان ذاكرا للطلاق فلا بد أن يقر به ديانة حتى لا يأسم، حتى لا يؤاخذ بين يدي الله سبحانه وتعالى بمعاشرة زوجته وقد حرمت عليه. فيجب أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. والمرأة أيضا يجب أن تكون صادقة مع نفسها، فإنها إن كانت متيقنة أنه طلق فلا يحل لها أن تحول بينه وبين نفسها إن كان طلق 3 مرات، لأنها قد بانت منه. حتى لو أن القاضي قضى بخلاف ذلك، لأنها وإن جاز لها أن تعود قضاء إلا أنها لا يجوز لها أن تعود ديانة، يعني تدينا لله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فالواجب على المرأة أن ترعى مثل هذا، وأن لا تسارع في الرجوع إلى الزوج قبل تحري المسألة. والحقيقة مسألتك متشابكة، ومسألة علي الطلاق انا بايت هنا الليلادي او كذا، واختك تقول له انا نشتغل مفتين مع بعض. يعني المفروض اختك كانت تمسك عن الكلام ويرفعوا سماعة الهاتف ويكلموا احد المشايخ الذين يفهمون في العلم ويجيب بحسب ما تقتضيه الحاجة. مش تقول له ده الساعة بقت واحدة. واحدة ايه؟ الساعة واحدة دي عند الغرب، عند الذين يحسبون الايام بانتصاف الليل، ان بداية الصباح من انتصاف. احنا عندنا الصباح لا يحتسب الا بعد طلوع الفجر الصادق، يبقى الليل يدخل باذان المغرب ويخرج باذان الفجر، والنهار يدخل باذان الفجر ويخرج باذان المغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا طلعت الشمس من هنا وغربت من هنا فلكن الناس ولا حول ولا قوه الا بالله. حتى في الحج يعني احيانا بعضهم، بعض المصريين خصوصا، يذهب فيرمي جمار هذا اليوم واليوم الذي يليه يعني في ساعة أو في نصف ساعة، الساعة 12 إلى ربع يرمي جمار اليوم السابق، الساعة 12 وربع يرمي جمار اليوم اللاحق، ويقول لك أصل بكرة بدأ، لأن احنا خلاص الآن لما تسمع إذاعة لندن يقول لك الساعة الآن الواحدة صباحا، يعني خلاص بقينا احنا ديننا ماشي مع إذاعة لندن مع توقيت الإذاعات. وهذا كلام من أبطل الباطل أمحل المحال. فإن أوسع المذاهب في إباحة رمي الجمار مذهب الحنفية في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وهي خلاف ظهر الرواية أيضا، أنه يرمي بعد طلوع الفجر الصادق، وإن كان هناك رواية أخرى في المذهب أنه يرمي بعد شروق الشمس، والرواية المعتمدة وعليها المذاهب الأربعة أنه بعد زوال الشمس، يعني بعد أذان الظهر، كما كان يرمي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الحقيقة مسألتك متشابكة، وأنا أرجو أنك أنت تتصل مرة أخرى على الكنترول وتاخذ الرقم لأستبين منك يعني كيف كان هذا الطلاق وعدد الطلقات وصورة كل طلقة منها. معنا اتصال. انقطع الاتصال. طيب، هو عموما يعني إذا قال لك أنت طالق طلاقا صريحا هكذا فالطلاق واقع إن لم يكن في غضب شديد. طلق خمس مرات يبقى طلقت بثلاثة وسنتان زوائد، هذا إذا طلق بلفظ صريح. أما إذا طلق كناية أو علق الطلاق فهذا فيه كلام كما قال إيه علي الطلاق كذا، فنقول يبيت علي كفارة يمين إن قصد التأكيد. أما إن قصد الطلاق وبات وقع الطلاق بمجرد البيتوتة. الأخ الذي سأل عن الميراث، توفي وترك زوجة وبنت وأبناء إخوة. طبعا الزوجة سيكون لها الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، والبنت لها النصف لعدم وجود الذكر الذي يعصبها، ولا الأنثى التي ترفع النصيب إلى الثلثين لهما معا، وأبناء الإخوة يرثون بالتعصيب، وأما الإخوة الذين ماتوا فلا شيء لهم. أما أبناء الإخوة الموجودين الآن يرث الذكور منهم دون الإناث، يرث الذكور منهم دون الإناث بالتساوي، الباقي بالتساوي. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
أنا مكلمك من شوية يا شيخ اللي هو بتاعت الجماعة بعد الفجر وكده.
نعم.
طب لو سمحت، لو بس أنا أطلع من 60 مسكين مش ممكن أطلع فلوس يوميا؟
مش سامع سؤالك.
بدل ما أطلع من 60 مسكينا فأطلع فلوس كل يوم مثلا أطلع كذا؟
لا، ما أنت تطلع طعام كل يوم وأنت لازم تجيبهم تعزمهم عندك وتعطل نفسك.
انت عندي شغل مثلا هي او مفضلش في الليل بيبقى شغال طول النهار كده وتاخر ممكن ارجع الساعه 12 بالليل، ممكن اطلع فلوس الا اطلع فلوس قد ايه؟
هو احنا اخراج الكفارات بالقيمه فيها خلاف بين اهل العلم، والاصل انك تخرجه الطعام كما امر الله، قال فاطعام 60 مسكينا، فكل مسكين تجهز له كيلو وربع او كيلو ونصف من الحبوب من الارز وهكذا، يعني كل يوم مثلا، او تجهز الستين شنطة مرة واحدة، ستين حقيبة وتوزعها على 60 مسكين. اذا كان اسرة فيها خمسة اعطيهم خمس شنط، اسرة فيها سبعة اديهم سبع شنط، اسرة فيها ثلاثة اديهم ثلاث شنط وهكذا.
يعني طب الشنطة في حدود قد ايه؟
ما انا اقول لحضرتك كيلو ونصف من الارز تقريبا. كيلو ونصف من الارز تقريبا. نعم.
ما فيش حاجة تانية معايا؟
لا بس يعني لو أنك طيب. أخرجت معها زيتا أو دجاجا أو لحما لكان حسنا، ولكن الأصل هو الطعام، هذا هو الطعام الذي يمكن أن يأكله الإنسان. يعني يمكن الآن أن تقوم بإنضاج بعض الأرز وتأكله، وهذا يكفي الإنسان ويسد حاجته وجوعته.
ماشي يا شيخ،
بارك الله فيك.
بالنسبه يا شيخ لو سمحت، بالنسبه للمريم في موضوع الجماع، هي عليها كفايه او اي حاجه ثانيه؟
اذا كانت مطاوعه، اذا طاوعت وكانت عامده عالمه فعليها كفاره ككفارتك، وهذا هو ارجح
قولين. هي مش مطاوعه الصراحه.
لا، ما هو المطاوعه هنا نسبيه، يعني اذا كانت دافعت مدافعه جيده حتى وصلت الى درجه الاكراه فلا شيء عليها، لكن إذا دافعت ثم طاوعت فقد طاوعت، وفي هذه الحالة يكون عليه نفس الكفارة أيضا في أرجح أقوال العلماء رحمة الله عليهم أجمعين، نفس الكفارة. نعم.
ماشي يا شيخ.
والله أعلم، لأن بعض العلماء قال إنه لا كفارة على المرأة، لأن الذي جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الكفارة ولم يأمره بأن تخرج زوجته الكفارة، فأجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن هذا الرجل يعلم أن النساء شقائق الرجال، وأن الحكم يسري على المرأة كما يسري على الرجل، وبعضهم أجاب بأن هذه المرأة كانت مكرهة أو كانت غير راضية أو كانت نائمة أو نحو هذا، لذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بناء على علمي بهذا الحال الكفارة. والأقرب إلى الصواب التأويل الأول، أنه يعلم أن الرجل يعلم، يعني ما جاش مرة مثلا الرسول أمر الرجال بأمر وقال لهم أمروا النساء، لا، هو يأمر الرجال والأمر للرجال والنساء، بقوله عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، يعني يتساوون مع الرجال في الأحكام. وهذا وإن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الأحيان أنه أمر الرجال أن يخبروا النساء بشيء أو يعلموا النساء شيئا، فهذا لا يعني أنه واجب على سبيل الدوام، وإلا لتحلل النساء من أكثر من ثلاثة أرباع الشريعة وقلنا إنها خاصة بالرجال، أو حتى الخطاب الوارد في القرآن فإنه غالبا يرد مخاطبا الذكر أو مخاطبا بلفظ الذكر وليس مخاطبا للأنثى. رجل تزوج امرأة وأراد أن يتزوج بأخرى، هل يجب عليه أو يشترط في صحة الزواج الثاني أن يخبر الزوجة الأولى؟ لا، لا يجب عليه إخبار الزوجة الأولى، وزواجه من الثانية صحيح ولو لم يخبر الأولى، وليس إخبار الأولى شرطا في صحة الزواج، ولكنه يعني مباح أو مستحب، الأفضل من باب ترتيب الحياة، وإن الزوجة الأولى تعلم أنه سيغيب عنها بعض الأيام وأنه كذا، أو أنه يعني قد يعني يشغل بعض الشيء، يعني يكون عندها فكرة ولو مبسطة عن مسألة الزواج بالزوجة الأخرى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بدي أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا كنت صايمة.
نعم.
والحمد لله، والمغرب أفطرت، يعني أفطرت على ماء وصليت، بعد ما صليت شعرت بالحيض. شعرت بالحيض، جاء على الحيض، هل علي قضاء هذا اليوم، قضاء الصلاة صلاة المغرب؟
نعم، واضح، يعني بعد هذا في رمضان. هذا في رمضان.
نعم في رمضان.
نعم الحيض حصل،
لم أرى الحيض إلا بعد أن أفطرت وصليت.
نعم واضح. نعم. إن شاء الله. واضح.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الأول يا شيخ.
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأنا حائض بحائل؟
واضح إن شاء الله.
هل يجوز أن أقرأ القرآن؟
واضح إن شاء الله. هذا هو السؤال؟
نعم يا شيخ.
بارك الله فيك.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفطرت وصلت المغرب، ثم في آخر الصلاة شعرت بنزول شيء من الدم، فلما استوضحت الأمر وجدت أن دم الدورة قد نزل، هذه الصلاة قد تعلقت بذمتك، ما دام الدم قد نزل قبل انتهاء الصلاة، قبل ولو التسليمة الأولى من الصلاة، عند من يقول إن التسليم إن 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 يعني الواجب في التسليم وتسليمة واحدة وليس تسليمتان، أما من يقول لابد من التسليمتين فلا يخرج المرء من الصلاة إلا بهما. فيجب عليك أن تعيد هذه الصلاة فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا طهرت، لأنها صلاة لم تتم أركانها وقد وجبت عليك وأنت طاهر غير حائض، فيجب عليك قضاء هذه الصلاة إن شاء الله بعد انقضاء مدة الحيض. وصومك صحيح، لأن الصوم يبطل إذا نزل دم الحائض قبل المغرب ولو بلحظة، ولو بلحظة واحدة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والدي يا شيخ مريض ولا يستطيع أن يصوم، أريد أن أعرف ما مقدار الزكاة التي نخرجها عنه.
واضح إن شاء الله هذا سؤال؟
أيوة.
واضح. الأخت أيضا قالت هل يجوز لي وأنا حائض أن أقرأ القرآن وأمس المصحف بحائل، يعني تلبس قفاز أو تقلب بنحو قلم أو عود من الخشب أو نحو هذا؟ اختلف أهل العلم في هذا، فذهب الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن مس المصحف لا يجوز للحائض، واستدلوا بحديث حمر بن حازم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث إسناده كالشمس، إسناده صحيح، وقد اشتهر هذا الحديث ونقل في الكتب المسانيد والسنن ونحو هذا، وتلقته أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول. ولا يمس القرآن إلا طاهر يشمل الجنوب ويشمل الحائض، وذهب بعض العلم إلى جواز ذلك بالنسبة للحائض، ولا يجوز إلا للحاجة، يعني خشية قسوة القلب أو نسيان القرآن أو غير ذلك، فحينئذ يعني يجوز، لكن ينبغي أن يتحرز عند تقليب أوراق المصحف. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا سيدي الشيخ. سنة حالتك طيب.
طيبة أهلا وسهلا.
هذا عليكم بخير إن شاء الله.
وعليكم يا رب.
بعد إذن حالتك بس لي سؤال بعد إذنك.
صدر.
حالتك أنا كان من حوالي سنة كده أو أكتر، وكنت لقيت مبلغ كده بسيط، فمش عارفة أتحصل على صاحبه، يعني مش عارفة أوصل لصاحبه. فدلوقتي في جنبنا في المسجد عاملين مائدة. فهل ينفع أن أنا أتبرع بالمبلغ ده للمائدة دي؟ هم يعني بيلموا من الناس ويعملوا مائدة كده يفطروا الناس. أو أتبرع بيه مثلا لناس فقارة، يعني يكون أفضل.
بقاله سنة؟
عدى أكثر من سنة حاليا دلوقتي.
وانت سألتي عنه كذا ولا؟ نعم. واضح إن شاء الله، انتظر الإجابة. لا يستطيع الوالد أن يصوم، كيف نخرج الزكاة عنه؟ هي ليست زكاة ولكنها كفارة، ففدية طعام مسكين، يعني الذي لا يستطيع الصيام، الرجل الفاني الشيخ الفاني والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام، فجعل الله تعالى في حقهما جواز الإفطار وأن يطعم عن كل يوم مسكين، والمسكين يطعم بكيلو وربع أو كيلو ونصف تقريبا من قوت أو غالب قوت البلدة، كالأرز والقمح والمكرونة ونحو هذا مما يعني يأكله الناس ويقتتونه في البلد الذي يعيش فيه الإنسان. وبعضهم أجاز إخراج اللحم، وبعضهم أيضا أجاز إخراج القيمة عند تعذر إخراج الطعام، عند تعذره أو عند تضرر المسكين منه أو قلة انتفاعه منه بصورة كبيرة. فهذه أحوال جوز فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن يعني يخرج الإنسان بدلا من الكفارة الطعام النقود. نعم. معنا اتصال.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت يعني أنا مركبة لوب، ويعني كان هيضيع علي أول الشهر وآخره، يعني الدروت كانت هتنزل أول الشهر وآخره. فقلت ان انا اخد يعني برشام مع اللوب على اساس ان انا اوصل الشهرتين، يبقى كفاية ده عليا اول يومين يعني في رمضان. فدلوقتي اول شريط كمان لسه مخلص، قاعد فيه خمس برشامات، وبدأت احس بألام الحيض يعني، وفي اثار يعني بينزل في يعني نقطه مثلا وبلقى الرحم من جوه فيه يعني اثار للدوره. اخدت امبارح يعني برشامه تاني واستحميت بالليل ونويت الصيام. النهارده لقيت برضو نازل يعني ايه نقطه وفي اثار. هل ده يفسد الصيام وهل انا اكمل البرشامه؟ انا اتصلت بالدكتور بتاعي قال لي ممكن تكمليه ويومين والدوره هترفع يعني. بس هل انا اكمل وهل الايام ديت امبارح والنهارده يعتبروا فسدوا يعني؟ طيب هل ده يعتبر دوره لان هي اصلا كمان ميعادها الاساسي لسه قاعد عليه 5 ايام. فانا مش عارفه ده يعتبر ايه بالظبط. طيب واعمل ايه يعني؟ اكمل البرشام حضرتك ولا
اللي بينزل عليك
اللي بينزل
عليك نقطه واحده في اليوم؟ نقطه واحده
النقطة في الأندر، لكن لما باجي الشطب بلقى الرحم داخله يعني دم. دم دورة. بداية دم الدورة أنا عارفاه يعني. فهل بقى يعتبر الأيام دي فعلا دورة؟ وهل البرشام مثلا ويعني زي ما قال الدكتور هي يومين كده وهترفع لو انت كملتي البرشام؟ ولا ابطل البرشام يعني واسيبها خلاص تنزل بقى والامر لله ولا اعمل ايه؟
نعم واضح ان شاء الله.
شكرا يا
شيخ. الاخت اللي سالت الان عن انها وجدت شيئا من المال وبحثت عن اصحابه فلم تستطع ايصال هذا المال الى اصحابه، إما أن تكون هي فقيرة فيجوز لها أن تأخذ هذا المال وأن تنتفع به، فإن كانت مستغنية ليست فقيرة فتتصدق به عن صاحبه في وجوه البر وسبل الخير، ومن ذلك إطعام الفقراء والمساكين وتفطير الصائمين والمصالح العامة كالمدارس وغيرها والله أعلم. فلا بأس أن تخرجيه وتكون النية أن يكون صدقة عن صاحبه وله أجرها إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت اللي سألت الآن عن تركيب اللولب وأخذ، فهذه كلها يعني أشياء في الحقيقة إفساد لخلقة الله عز وجل. يعني مسألة اللولب لا بأس، يعني اللولب وغيره من وسائل تحديد أو تنظيم النسل لا بأس بها إن كانت باتفاق الزوجين وكانت لمدة مؤقتة وليست إيه على سبيل التأبيد. أما أخذ دواء مباح لقطع الدورة أو لنزول الدورة، هذا وإن أباحه أهل العلم حيث قالوا ويجوز للمرأة أن تتناول دواء مباحا لقطع الحيض أو لجلبه، المهم يكون دواء إيه؟ دواء مباح. فقد أباح الفقهاء وهذا ونص كتبهم على هذا لعدم المانع منه، ولكن بالتجربة وجدنا أن ما يستعمله الناس في هذه الأيام يجلب على النساء شرا. يعني بدلا من أن تصوم وهي مطمئنة مثلا 25 يوم وتقطع الصيام 5 أيام، لا تبقى مضطربة طول الشهر بسبب اضطراب الدم ونزول نقطة. يعني لماذا نتدخل في خلقة الله سبحانه وتعالى؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنه أمر كتبه الله على بنات آدم، فهو أمر مقضي قدرا وشرعا. ذكر الله في القرآن فقال لا تقربوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن على كل، إذا كان هذا الدم ينزل إلى خارج الرحم ويظهر ويبرز ولو نقطة واحدة ثم تجدين له أثارا فهذه دورة، لأنه دم خرج وله صلة بالداخل لكنها بداية الدورة كما ذكرتي فتعتدي بها جزءا من الدورة. وأما إمساك عن الحبوب أو إكمال الحبوب فهذا أمر يعود إليك أنت، فأنت التي بدأت الأمر. أما نصيحتي لك ولغيرك ألا تستعملن هذه الحبوب، ألا تستعملن هذه الحبوب. نعم معنا اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله.
هل الزكاة على المواشي التي تشترى وتعلف وتباع أثناء العام على الربح فقط أم على الربح ورأس المال؟
واضح إن شاء الله.
سؤال ثاني، ما حكم إعطاء الأم زكاتها لابنتها الفقيرة في بلد أخرى اريد اعطاء رقم التليفون.
خذين الكنترول ان شاء الله. الاخت الان سالت عن زكاة المواشي التي تتخذ عروض تجارة، وعروض التجارة يستوي فيها المواشي مع غيرها، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول 2.5% ربع العشر، ربع العشر 2.5%. فالتاجر عند حولان الحول بعد اكتمال النصاب وحال عليه الحول يحسب ما عنده من المال من رؤوس ماشية ومن مال نقدي ومن ديون له عند الغير، ويخصم منها الديون التي عليه، ويخرج الزكاة عن الباقي ربع العشر 2.5%، وتكون الزكاة على الربح وعلى رأس المال وليس على الربح فقط. هذا بالنسبة لمن يتاجرون في المواشي بيعا وشراء. أما إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها الفقيرة فقد قدمنا من قريب أنها إذا كانت تلزمها نفقتها فلا يجوز أن تعطيها من الزكاة، بمعنى أن الأم تكون مسؤولة عن هذه البنت، يعني هي في رعايتها، ليس لها زوج، ليس لها أب، ليس لها أخ، ليس لها عم، يعني ليس لها من يعولها، وهي مسؤولة عنها، إذن لا يجوز أن تعطيها من الزكاة. أو قضى القضاء بذلك، رفعت البنت قضاء على قضية على أمها فقضت المحكمة بوجوب الإنفاق عليها من جهة الأم وهكذا. أما إذا كانت البنت نفقتها غير واجبة على الأم فيجوز أن تعطيها من مال الزكاة، والغالب أن البنت المتزوجة نفقتها ليست على الأب وليست على الأم وإنما على الزوج. وقد قلت إن الاحتياط أن تعطى الزكاة في هذه الحالة لأولادها وأن تعطى لزوجها فينفق عليها وعلى أبنائها، أو ينفق أبناؤها عليها وعلى زوجها، ولا بأس بهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى القريب صدقة، صدقة فقط يعني. معنا سؤال أيضا يقول، طيب اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضل الشيخ.
أهلا وسهلا.
لو سمحت كان عندي سؤال ممكن تقوله حضرتك؟
تفضل.
لي أخ كان داخل في مشروع. فهو طبعا عليه مبلغ ديون من المال.
نعم.
فهل يجوز خروج زكاة المال من أهل البيت ليه وزكاة الفطر ولا ما يجوز فيه؟
عايش معاهم ولا عايش لوحده؟
لا عايش معانا في البيت.
وياكل معاكم.
تمام. بياكل معانا بس هو لسه بيكمل دراسته، المشروع اللي كان فيه خسر، فهل يجوز ان احنا نديله من زكاة المال وزكاة الفطر ولا لا؟
واضح ان شاء الله.
ماشي جزاك الله.
دي بقى مسألة أخرى، صورة أخرى غير الصورة التي ذكرناها قبل ذلك، قبل هذا السؤال بقليل. فهذه الصورة الموجودة الآن يعيش معهم ونفقته تلزمهم، يعني هم ينفقون عليه أصلا، أي يعيش بعضهم مع بعض، ففي هذه الحالة لا يجوز إخراج الزكاة له، لأن نفقته تلزمكم، وبهذا لا يجوز أن تعطوه من مال الزكاة شيئا، لأن النفقة إذا وجبت لا يجوز أن تفتدى بالمال الواجب إخراجه من مالك زكاة مفروضة من الله سبحانه وتعالى عليك. وهذه المسألة غير المسألة السابقة، أن البنت تكون مستقلة بمعيشتها، أو الابن يكون مستقل بمعيشته، أو أبناء البنت أو أبناء الابن أو نحو ذلك ممن تجب نفقتهم أحيانا على مالك المال. أما في الحالة التي معنا الآن فأيضا لا يجوز إخراج الزكاة للأخ، لأنه يعيش معكم في معيشة واحدة ونفقته تلزمكم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. سؤال آخر، هل التسبيح على أصابع اليد بعد الصلوات المفروضة يكون على اليد اليمنى فقط أم على اليد اليمنى واليسرى؟ طبعا. طيب قبل أن نجيب عليه نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت والله أنا يعني بينزل علي إفرازات، بس يعني لونها محمر شوية، فمش عارفة ده مزداش دم ولا حاجة، بس الإفرازات حمرة شوية.
ده بعد الدورة ولا؟
لا قبل ما بتيجي على طول، بتنزل الإفرازات قبل ما تيجي الدورة على طول.
لكن ليست دم.
لا مفيش دم، بس بعدها بقى بتيجي الدم. فمش عارفه بقى حكم الصلاه والصيام ايه في الوقت ده.
واضح ان شاء الله.
ماشي، شكرا، جزاك الله خير.
هذه الافرازات اما ان تكون صفره واما ان تكون قدره، والصفره والقدره قبل الحيض لا يعتد بها، كما انها اذا انقطع الحيض لا يعتد بها. تقول ام عطيه رضي الله عنها: كنا لنعد الصفره والقدره على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الطهر شيئا، وكذلك قبل الدوره. فقبل الدوره لا يعتد بالصفره ولا يعتد بالقدره، وبعد الدوره ايضا لا يعتد بالصفره. يعتد بالصفره الماء الاصفر الذي كان فيه عروق دم، واما القدره فماء كغساله اللحم، اذا غسلنا اللحم في ماء نجد الماء يحمر قليلا، هذا هو القدره. والصفره والقدره قبل نزول الحيض ليست حيضا، والصفره والقدره بعد جفاف الدم بعد الدوره او بعد رؤيه القصه البيضاء ليس حيضا، فلا يعتد به. فصومي وصلي اختاه، وتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنك. السؤال الذي كان معنا: التسبيح على اصابع اليد هل يشرع على اليمنى فقط او يجوز على اليمنى وعلى اليسرى؟ بعض الناس يضيق ويحجر واسعا فيقول اليمنى هذا كل امر حسن، لكن الا اذا ورد النص بالاستثناء، وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سبح على اليسرى صلوات ربي وسلامه عليه، فلا مانع من ان يسبح الرجل بعد انتهاء الصلاه على يده اليسرى او على يده اليمنى، كل هذا فعله رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وينبغي علينا الا نعترض على حكم شرعي الا بعد وجود دليل وبينة، اما بدون دليل او بينة فلا يجوز لاحد ان يتقحم الجواب او يتقحم الكلام في امر شرعي لا يجوز له ان يتكلم فيه، كما يفعل ذلك كثير من الناس في هذه الايام، لمجرد انه صام وصلى والتزم امر الله صار عالما، او لمجرد انه اختلط ببعض اهل العلم او صار ممن يرقون المنابر صار عالما، وهذا لعمري بعيد جدا عن جادة الصواب وعن طريق الحق الذي نصب رسولنا ونبينا لواءه صلوات ربي وسلامه عليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
مرحبا، تفضلي.
والله عايزة استفسر عن ان احنا عندنا الشقة اللي احنا ساكنين فيها تمليك، هل عليها زكاة؟ دي اول حاجة. وبعدين عندنا شقتين تمليك لسه مأجرينهم احنا ايجار جديد يمكن من شهرين، فالزكاة عليهم ازاي؟ من اصل فلوس يعني ازاي يعني؟
واضح. ده السؤال ولا في اسئلة اخرى؟
لا بس، جزاك الله خير،
بارك الله فيك. الشقة التمليك التي يسكنها الانسان لا زكاة عليه فيها، لأنها أصول ثابتة ومن حاجات الإنسان الأصلية، كالشقة والسيارة والدكان ونحو ذلك، هذه حاجات أصلية وأصول ثابتة، والزكاة إنما تجب في الأشياء الزائدة التي تنمو أو تقبل النماء. هذا بالنسبة للشقة التي تسكنونها، طبعا بخلاف طبعا ما ذهب إليه بعض وزراء الإسكان في الحقبة الماضية من فرض الضرائب على المساكن بصورة معينة، يعني سبحان الله الواحد تخوف بعد ذلك أن تفرض الضرائب على أنفاسنا التي نلتقطها دخولا وخروجا. أما الشقق المؤجرة فلا زكاة على عيانها أيضا، يعني لا نخرج الزكاة على ثمن الشقة، لا، الزكاة تكون في ريعها، والريع الأجرة. إذا أخذها الإنسان وبلغت نصابا بنفسها أو بمن ضم إليها من مال المالك ومر عليها حول، فيخرج عنها أيضا ربع العشر وهو 2.5%، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. فإذا ملك الإنسان نقودا من أجرة الشقة ليقول هذه وحدها لها نصاب مستقل، ثم نقود من أجرة الأرض يقول هذه وحدها لها نصاب مستقل، ولكن المال ما دام يملكه شخص واحد فلا يفرق بينه ومجتمع ولا يجمع بين متفرق أيضا. فإذا بلغ نصابا بمن ضم إليه من مال وحال عليه الحول وجب في ربع العشر اللي هو 2.5%، أما إذا لم يبلغ نصابا أو لم يحل عليه الحول فلا زكاة عليه إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيادتك يا سعادة الشيخ.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
سعادة حضرتك دلوقتي الوالدة توفت وتركت ميراث.
نعم.
هل الوالد له نصيب من الميراث؟
زوجها يعني؟
بس احنا يعني الوالد توفى وخدنا الميراث بعد ما الوالدة توفت لرحمة الله. والوالد تزوج ومعاه اولاد. فهل كده يبقى هل كده يعني ان شاء الله يبقى للوالد ميراث؟
هو حد قال لكم ان الوالد ملوش ميراث؟
احنا عايزين نسأل سيادتك عشان نعطي كل ذي حقه الحق.
طيب ماشي. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك شيخ.
الله يكرمك. طبعا مسألة الميراث اولا في مجموعة من الورثة لا يحجبون بحال، يعني لا يمكن ألا يرثوا، الأب والأم والزوج والزوج والزوجة والأبناء والبنات، هؤلاء لا يحجبون بحال، لا يمكن أن يحجبهم أحد، لا الأم يحجبها أحد إلا الحجب الجزئي، الحجب النسبي، يعني تأخذ الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة، فإذا تعدد الإخوة أو وجد الفرع الوارث أو وجد معا نزلت من الثلث إلى الإيه؟ إلى السدس. والأب أيضا لا يحجب بحال، لأنه إما أن يأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، وإما أن يأخذ الباقي تعصيبا عند عدم وجود الفرع الوارث. والزوج لا يحجب بحال إلا حجب جزئي أيضا، والزوجة لا تحجب بحال إلا حجب جزئي أيضا، والأبناء والبنات لا يحجبون بحال من الأحوال. فالزوج طبعا اللي هو أبوك يعني له من أمك الثمن الربع، الربع لأن لوجود الفرع الوارث كما نص ربنا سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فهذا نصيب الأب إن شاء الله سبحانه. أنا سألتك ليه؟ لأن المسألة دي مشهورة جدا، من مشهورات مسائل شرع رب البريات سبحانه وتعالى وجل وعلا. أحد الإخوة أيضا يسأل عن دخوله صلاة الجماعة، ووجد رجلا يؤم الناس لكنه لا يقرا الفاتحة. معنا اتصال قبل هذا السؤال.
شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا آسفة معلش لوقتك، بس هو أنا اللي كنت بسألك على الشقة التمليك دلوقتي على الزكاة بتاعتها. معلش احنا السنة اللي فاتت ما كناش مأجرينها لسه، بس احنا دفعنا على أصولها على ثمنها يعني زكاة، فهل بيدفع على ثمن الشقة زكاة؟
لا، ما أنا ذكرت لحضرتك الآن أن العين نفسها اللي هي الشقة نفسها لا يجب عليها زكاة، إنما تجب
لو مش متأجرة؟
المؤجرة، أنا بتكلم عن المؤجرة التي تسكنونها لا زكاة عليكم فيها.
طيب ولو هي مش مؤجرة وبرضه بس ما بنسكنهاش يعني؟
خلاص ليس عليكم زكاة أيضا.
طيب جزاك الله
خير. إلا إذا نويتم بها التجارة، يعني انتوا شارين الشقتين دول للتجارة.
أيوة احنا يعني احنا عندنا واحدة تانية بس مش هنأجرها يعني لسه ما خلصناهاش توضيح.
أنا لا أقول للإيجار، أقول للتجارة، التجارة.
يعني نبيعها يعني
قصدك؟ إذا كنتم اشتريتم الشقة للتجارة فهذه عليها زكاة كل سنة.
من أصلها اللي شارينها دي ولا من ثمنها الحالي؟
من ثمنها كل سنة، تقيم كل سنة إذا كانت للتجارة.
أيوه
نعم.
يعني هو الإيجار إن احنا نأجرها لحد ده ما يعتبرش تجارة؟
لا لا.
طيب
نعم بارك الله فيك. السؤال الذي كان معنا عن أنه يعلم مسجدا فيه إمام يلحن في الفاتحة، وهو يعرف هذا اللحن، وهذا اللحن لحن جالي يحيل المعنى، لا يمكن أن يتحمل عند أهل الشرع ولا عند أهل التجويد، فمثل هذا لا يصلى خلفه، تبحث عن إمام غيره أو تغير هذا الإمام، لأن إمامة الأمي، وأنا أقول أمي مع أنه قد يكون قارئا وكاتبا بل قد يكون حصل على الدكتوراه، لأن الأمية في أحكام الصلاة هو من لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا هو الأمي. الأمي في أحكام الصلاة من لا يحسن قراءة، فلو كان حتى أستاذ جامعة لكنه لا يحسن قراءة الفاتحة فهو أمي، فلا يأم الأمي إلا من هو مثله، فلا يأم الأمي إلا من هو مثله، يعني الذي لا يستطيع أن يحدد أخطاءه أو يستخرج الأخطاء التي أخطأ فيها، فلا يجوز أن تأتم به، ويجب أن تبحث عن إمام غيره، ولا يليق أن يكون الإمام الراتب ممن يلحن في الفاتحة، بل ينبغي أن يكون محسنا لقراءتها بما فيها من تشديدات وبما فيها من مدود وغير ذلك مما اشترطه أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا أم لست أيتام، فزوجي توفاه الله وكان عندنا حتة أرض بس النيابة الحزبية، فهل إن أنا لازم أدفع عليها الزكاة؟ وكان بدفع كل رمضان وأنا يعني عايشة بالمساعدة بتاعت الناس، فمش عارف أعمل إيه.
ده هذا هو السؤال؟
أيوة يا فضيلة الشيخ.
واضح إن شاء الله. طبعا أموال الأيتام في زمننا تحجز في المجلس الحسبي صيانة لأموالهم من أن تبدد أو أن تؤكل، وأن يتصرف فيها الأولياء تصرفا غير صحيح، وإنما أنشئ هذا المجلس بسبب فساد الذمم وقلة الدين ورقة الإيمان في القلوب. فهل على المال المحجوز فيها زكاة؟ هذا المال المحجوز الذي لا يمكن للمرء أن يحصل عليه يشبه المال المغصوب من هذه الجهة، مع أنه ليس مغصوب، لأنه يتساوى مع المال المغصوب في وجوده مع عدم القدرة عليه، فهم غير لا يقدرون على حصول على هذا المال مهما فعلوا، لا يمكن أبدا، لأن المجلس لا يسلم المال للولي أو الوصي إلا بعد بلوغ الموصى عليه 21 سنة تقريبا في حدود علمي، فحجز المال هذه المدة دون أن ينمى، دون أن يعني تحصل فيه زيادة، تأكله الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولي مال يتيم فليتاجر له فيه كي لا تأكله الصدقة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت هذه الأرض للتجارة ففيها زكاة عند استلامها، وإن كانت أرض عقار يعني لا زكاة عليها أصلا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.